لا لا لو صار ما بقى إشكال. والله عز وجل قال إن الحسنات يذهبن السيئات. هو جاء يسأل أما لو كان تائبا فيمكن أن نقول إنه تائب وإن الحسنات يذهبن السيئات ويغادر الحسنات توبة. لكن ظاهر الآية الكريمة أن مراد الحسنات هنا إقامة الصلاة. هو ما وقع مكفرا فإنه لا يثاب يوم القيامة إن شاء الله، لكن فيه معادلة. في يوم القيامة يؤتى بالحسنات التي بقيت والسيئات التي بقيت لم تزل فيعادل بينهم. إيش؟ سمعت ما اشكال الأخ عبد الله؟ اشكال يقول الرسول ما أمره بالتوبة بل قال إن الحسنات يذهبن السيئات. يكفي من كونها وصفت بالسيئة أنه يجب التوبة منها.
باب فضل الصلاة لوقتها. حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة قال الوليد بن العزار أخبرني قال سمعت أبا عمرو الشيباني يقول حدثنا صاحب هذه الدار وأشار إلى دار عبد الله قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قال ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين. قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال حدثني بهن ولو استزدته لزادني.
قوله باب فضل الصلاة لوقتها، ولم يقل في أول وقت، قال لوقتها، وذلك أن وقت الصلاة قد يكون أوله أفضل وقد يكون آخره أفضل. فصلاة العشاء الأفضل آخره، وبقية الصلوات الأفضل أولها، إلا أن الظهر في شدة الحر تؤخر رفقا بالناس. طيب، في هذا الحديث دليل على تفاضل الأعمال، أي العمل أحب إلى الله، وما كان أحب فهو أفضل، وفيه إثبات المحبة من الله عز وجل بقول أي العمل أحب إلى الله. والسلف يقولون إن الله تعالى يحب، وإن محبته تتعلق بالأشخاص وتتعلق بالأعمال وتتعلق بالأمكنة. وإذا جاء النص بتعلقها بالأزمنة أثبتنا ذلك. وأهل التعطيل والتحريف يقولون إن الله لا يحب عملا ولا عاملا ولا زمانا ولا مكان. لماذا؟ لأنهم يرجعون في إثبات الصفات ونفيها إلى العقل. ولا شك أن هذا عدوان واعتداء، لأن الصفات من الأمور الغيبية التي يتوقف الإثبات فيها والنفي على مجرد خبر، العقل لا يدرك. ثم ما هذه العقول التي يوزن بها الكتاب والسنة فيقال العقل يثبت هذا فاثبتوه وينفي هذا فانفوه؟ أي عقل؟ بأي عقل يوزن الكتاب والسنة؟ ورضي الله عن الإمام مالك رحمه الله قال أفكلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا الكتاب والسنة وأخذنا بقوله؟ هذا مو صحيح. نحن نؤمن بأن الله يحب ويحب حبا حقيقيا، لكن ليس كمحبتنا. وإذا كنا نحن الآن نشعر بأن حبنا يختلف باختلاف المتعلق، فاختلاف محبة الله مع محبة العبد من باب أولى. الإنسان مثلا يحب الطعام الشهي ويحب الصديق ويحب الولد ويحب الزوجة ويحب الله ويحب رسول الله، هل متعلقات هذا الحب سواء؟ أبدا، تختلف خلافا عظيما، أليس كذلك؟ إذن الواحد مثلا يحب الطعام الشهي، لكن هل يحب ولده مثل يحب هذا الطعام؟ لو كان كذلك أكل، نعم، لكن الحب يختلف باختلاف المتعلق. فإذا كان حبنا يختلف هذا الاختلاف المتباين، فحب الله تعالى أشد تباينا من محبة المخلوقين. أثبت أن الله يحب وقل هذه صفة من صفات ربنا أثبتها الله لنفسه وأثبتها له رسوله، ولكنها لا تماثل محبة المخلوقين. طيب، وفي هذا الحديث دليل على محبة الله تعالى للصلاة على وقتها، وبضده كراهة الله تعالى للصلاة على غير وقتها. لكن من نعمة الله أن الله أباح للعبد أن يصلي في آخر الوقت، فإن صلى بعده فالصواب أن الصلاة غير مقبولة، إلا أن يكون هناك عذر كما بين في السنة أن من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكر. ومن فوائد هذا الحديث أن بر الوالدين مقدم على الجهاد في سبيل الله، لقوله ثم أي، قال ثم بر الوالدين. وما معنى بر الوالدين؟ معناه إسداء الخير الكثير إليهما، لأنهم مأخوذ من البر، والب والراء تدل على السعة، فالبر إسداء الخير الكثير إليهما بإيش؟ بالمال والبدن والجاه والعلم وغير ذلك. حتى الذي ينصح والده قد بر به، والذي يعلم والده قد بر به. لا يقول أحدكم أنا لا أنصح والدي عبد الله، لا يقول أحدكم أنا لا أنصح والدي أخشى أن يغضب وأن يزعل. يقول يا أخي عليك بملة إبراهيم، إبراهيم نصح والده حتى غضب أبوه، ماذا قال له؟ قال له لئن لم تنتهي لأرجمن. يقول لولده فبذة كبده يصل به الغضب إلى هذا الحد. فالواجب أن تنصح والده، لكن نعم استعمل الحكمة واللين واحترم مقامه. لا تقل يا رجل اتق الله خف ربك، كيف تعمل هذا العمل؟ هذا ما يجب. لكن يقول كما قال إبراهيم يا أبت، يا أبت، كلام لطيف، لأن مقام الوالد يجب أن يكون محترما. والحاصل أن من بر الوالدين إسداء النصيحة لهما حتى وإن غضب. الثالث، المرتبة الثالثة، الجهاد في سبيل الله. والجهاد في سبيل الله في هذا الحديث يشمل النوعين من الجهاد، وهما الجهاد بالسلاح والجهاد بالعلم والبيان، لأن الجهاد يشمل معنيين. قال الله تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، ومعلوم أن جهاد المنافقين لا يتأتى فيه الجهاد بالسلاح، أليس كذلك؟ إذن يتعين أن يكون جهاد المنافق بالعلم والبيان، ولا يمكن أن يكون بالسلاح، لأن المنافق لم يبرز لنا العداوة حتى نقاتله. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لما استؤذن في قتل بعض المنافقين لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وفي قوله لو استزدته لزاده، قد يقول قائل كيف يقول ابن مسعود هذا أهو يعلم الغيب؟ هو يعلم الغيب، ربما لو استزاده لقال كفى، هذا وارد. كما قام الرجل قال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة. لكن ابن مسعود فهم من تحوى الخطاب وحال النبي صلى الله عليه وسلم في تلك اللحظة أنه لو استزاد لزاده. طيب، فإن قال قائل: ما تقولون في قول عائشة رضي الله عنها لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما رأينا من النساء، يعني من خروجهن متبرجات طيبات، لمنعهن؟ فهل يكون مثل ذلك؟ نقول: ربما يكون هذا التفقه من عائشة رضي الله عنها مطابقا للواقع، لأنه إذا كان يترتب على خروجهن المسجد مصلحة ومقصد أكبر، فما الواجب حسب القاضي الشرعي؟ نعم، الواجب جرء المفاسد، الواجب جرء المفاسد، مع أن بيوتهن بنص الحديث خير لهن. وأما ما وقع من قول بلال بن عبد الله بن عمر لأبيه عبد الله بن عمر لما حدثه بهذا الحديث: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، قال: والله لنمنعهن. فابن عمر غضب عليه وسبه سبا شديدا لم يسبه مثله قط، ويقال انه هجره الى الموت. فابن عمر بين السبب، قال: اقول وقال رسول الله وتقول والله لنمنعهن. وكان عليه ان يتادب ويترصف في الجواب، فيقول كما قال عائشه: لو علم النبي صلى الله عليه وسلم من النساء ما حصل او ما راينا لمنعهن. هذا هو الصواب، فيكون هذا تفقها، قد يكون مصيبا وقد يكون غير مصيب. اما المعارضه بصراحه والله لا يمنعهن، فهذه توجب الغضب. ولهذا غضب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما على ابنه. نعم. من كان
فأنا
اسمه المرمى؟
نعم،
مع
عشيرة العالم،
يعني
يكونون
أبعد من الناس الآخرين في التلقي عنه والأخرين. وش تواجهنا؟ هذا صحيح. أي؟ قال: أنا أجهد الناس الحديثين أبدأ أنا لو أظنكم أزهد من نفسي مش أتبو الناس ما يعطون ها؟ لا لا يعني معنى إن أهل البيت يزهدون في العالم اللي عندهم
يعني أخوته
هو على كل حال القاعدة هذه من المفترض، يعني ربما صحيح من بعض الناس أهل البيت يعني يقولون إنه مع كثر المعاشرة يعني يقل الأدب، الإنسان يتأدب مع الأجنبي أكثر من يتأدب مع صاحبه ومن كان له رؤية كذلك، ومع أهل أكثر. ولذا تجد أهل المنزل يكون في أهله مثل قد ألقى الغفرة وربما ألقى الثوب رقيب جميل السروال، لكن عند الناس لو يطلع عن الناس برا ما يستطيع. فعلى كل حال المسألة هذه قد تكون صحيحة في العام عامة الأحوال، أما دائما فلا. وأنا الآن أذكر أناس أبنى لبعض العلماء ما شاء الله يكرمونهم أكثر من يكرمون الناس كرام عظيم حتى في الاستفادة والعلم. أنا ما أعرف أن نسمي أهلا الآن، لكن وجدنا من بعض أولاد العلماء من صار مثل أبيه أو أحسن. نعم، على كل حال فيها قاعدة هذه قد تكون أغلبية من المطلع. نعم، كرمان عساء انت اجلاف السؤال عندك.
ما هو الجمع بارك الله فيك بين كون الله عز وجل يتكلم بالقران حين ينزل وبين ان القران نزل من لوح محفوظ جمله واحده الى السماء؟
هذا يحتاج الى اثبات.
هو نزل جمله واحده؟
اي نعم.
ما سبب؟
عندي ما تبقى، لأن الآيات كلها تدل على أنه يتكلم بالقرآن حين إنزاله. ولو ثبت لقلنا لا مانع أن الله تعالى أنزله جملة واحدة ثم صار يتكلم به عند إنزاله ويتلقى جبريل منه، لكني ما ثبت إلى هذا الحد عندي. لكن قد يقول قائل إنه لقرآن كريم في كتاب مكتوب، هذا يدل على أنه موجود ولا مكتوب، لكن يقول هذا ليس نصا قاطعا لقول الله تعالى وإنه لفي زبر الأولين أي القرآن، ومع ذلك لم يكن القرآن مكتوبا، لكن إنه أي ذكره والتنويه عنه. فعلى كل حال الله أعلم، لكن نقول إن الله يتكلم بلا شك بالآية بعد حصول السبب الذي نزل منها. وكذلك أخرى آيات قد سمع الله القول الجميع، كيف يخبر عن أنه سمع وهو ما حصل القول؟ وإذا غدوت من أهلك يخبر عن شيء مضى. من وجد الجمل الأحمر فدعا إليه، هذا لا تستغني الله عن النبي، هذا من وجده فدعا إليه. ها؟ وش مضى منين؟ ها؟ نظر إلى وإذا نظر، لكن من دعا إلى أبلغ، يعني بين قدر فلان هذا الجمل الأحمر. وكان يظن الظان أن يقول من دعاني إلى الجمل. ها؟ هذا معنى ما قلت، لابد أن يكون على التقدير. البخاري معلوم، ها؟ ايش؟ لا تلبس الثوب غير لابسه.
قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الصلوات الخمس كفارة. حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثني ابن أبي حازم الدراوردي عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسا ما تقول ذلك يسقي من درمه؟ فقالوا لا يسقي من درمه شيئا.
باب صلاة خمس كفار، أنا عندي باب الصلاة كفار، لكن بعدها نعم. طيب،
أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسا ما تقول ذلك يسقي من درن؟ قالوا لا يسقي من درن شيئا. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله به الخطايا.
به عندنا شرعنا قصة أخرى بها، عندكم كلام؟ نعم. ظاهر هذا الحديث أن الصلوات الخمس تكفر جميع الخطايا، لكنه ورد مقيدا بما إذا اجتنبت الكبائر، فعلى هذا يحمل المطلق على المقيد، لا إشكال في هذا لأن الحكم واحد. لكن إذا ورد على في عمل آخر مثل من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفر الله له خطاياه، ولو كانت مثل ثبت البحر، فهل يقال إن التسبيح المذكور يكفر الخطايا الصغيرة والكبيرة لأن ظاهره العموم، أو يقال إنه إذا كانت الصلوات الخمس وهي أعظم العبادات بعد الشهادتين لا تكفر إلا بشرط جناية الكبائر فما دونها من باب أول. هذا هو الذي يعرفه جمهور العلماء. ومثل ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. هل نقول بشرط ألا يفعل الكبيرة؟ الجمهور على ذلك، وبعضهم أخذ في كل نص بإطلاقه، والنص المقيد قال يقيد به، وقال إن ثواب الأعمال ليس في قياس، فنطلق ما أطلقه الله ورسوله. ونرجو من الله عز وجل أن يكون هذا الإطلاق أو هذا العموم شاملا. نعم. نعم. لا سؤال واحد فقط. ليش أبي؟ لا لا هذه مكافأة، مكافأة أو جائزة. ها؟ من؟ غير هذا. الذين يحفظون القرآن الآن في مدارس تحفيظ القرآن أو حلقات تحفيظ القرآن في المساجد ليس فيها عذر، لكن فيما قبل كان في قراء مثل الحرام يسنون 5-6-10 أحيانا، يجي واحد منهم يقرأ من أجل أن الناس يتصدقون عليه. هؤلاء هم الذين يجمعون، يعني انقصدوا في عمل الآخرة شيء من الدنيا، أما الفرق هذه ما قصدوا. لكن يشكل على هذا في المسكين مثل الحرام، لو أن فقيرا وقف عليه يتصدق عليه وليس معك إلا ورقة 50، فهل لك أن تقول خذ هذه الورقة وأعطي 40؟ نعم، هذا مصارفة. أقول هذه مصارفة، فيقال الظاهر والله أعلم أن هذا جائز، لأن هذا بعيد جدا عن التجارة، بعيد عن الصرف. والحديث لا أرضح الله تجارة، الظاهر أن مثل هذا لا بأس به وأنه لا يعد من ذات التجارة. نعم يوسف. نعم هنا فيما نمت منه، أما ما فات فقد محمي بالتوبة. نعم نعم. والله أنا اللي يظهر لي أنه لا بد من التقييم، لأن هذه الصلوات العبادات العظيمة لا تكفي إلا بجانب الكبائر فما دونها من باب أولى. لكن كجرس لعلها إن شاء الله على الإطلاق، والثواب ليس فيه قياس.
باب تضييع الصلاة عن وقتها. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا مهدي عن غيلان عن أنس قال: ما أعرف شيئا مما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قيل: الصلاة. قال: أليس صنعتم ما صنعتم فيها؟
هذا أنس بن مالك. نعم، أليس ضيعتم؟ والأصل يعني ضيعت. فايش الشرط من الذي
قوله صنعتم ثم هم بحين والنون بالاكثر والاستثنان بالمعجم والتجديد بها وهو أوضح في مطابقة الترجمة، ويؤيد الأول ما ذكرته آنفا من رواية حسان بن سعد وما رواه الترمذي من طريق أبي عمران الجوني عن أنس، فذكر نحو هذا الحديث وقال في آخره: أولم نسمعوا في الصلاة ما قد علمتم. وروى ابن سعد في الطبقات سبب قول أنس هذا القول، فأخرج في ترجمة أنس من طريق عبد الرحمن بن دريان الحارثي قال: سمعت ثالثا الأمامي قال: كنا مع أنس بن مالك، فأخبر الحجاج الصلاة، فقام أنس يريد أن يكلم، فنهاه إخوانه صفقة عليه منه، فخرج فركب ذاك تحت، فقال في المسجد بذلك: والله ما أعرف شيئا مما كنا عليه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا شهادة أن لا إله إلا الله. فقال رجل: والصلاة يا أبا حمزة؟ قال: قد جعلت مقصورا عند المغرب. فتلك كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرجه أبي عمر في مسنده من طريق حماد عن ثابت المستطرة قوله عن عثمان بن أبي ربيعة.
يقول رحمه الله: باب الاسباب وتضييع الصلاه الوقت. تضييع الصلاه تنقسم الى اقسام متعدده، ورابطه ان يفرط الانسان فيما يجب في صلاته او ما يجب لصلاته، هذا ضابط تضييع الصلاه. فاذا اخل في الطمانينه فقد ضيعها، واذا اخرها عن وقتها فقد ضيعها. والصحيح أنه إذا أخرها عن وقتها لا تقبل منه، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وإذا لم يطمئن فيها فقد ضيعها ولا صلاة له، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للرجل الذي لم يطمئن: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ومن ترك الأذان لها فقد ضيعها، لأن الأذان واجب لها. ومن ترك سجود السهو بعد السلام فقد ضيعها، لأن سجود السهو بعد السلام واجب لها وليس واجبا فيها. وهلم ما جرى الحاصل من تضييع الصلاة هو ما
انتهى. نعم. عمر بن زرارة قال: أخبرنا عبد الواحد بن واصل أبو عبيدة الحجاج.
عند ابن عمر ولا عمرو؟
حدثنا عمرو بن زرارة قال: أخبرنا عبد الواحد بن واصل أبو عبيدة الحجاج عن عثمان بن أبي رواد أخي عبد العزيز قال: سمعت الزهري يقول: دخلت على أنس بن مالك بدمشق وهو يبكي، فقلت: ما يبكي بدمشق؟ قلت: ما يبكي؟ فقال: لا أعرف شيئا مما أدركت إلا هذه الصلاة، وهذه الصلاة قد ضيعت. فقال بكر: حدثنا محمد بن بكر البستاني قال: أخبرنا عثمان بن أبي رواد نحوه.
في هذا الحديث دليل على جواز البكاء على ما فات من أمر الدين وعلى من سهل من الحرمات أيضا، فإن البكاء على فصل واجب يوازي البكاء على فعل المحرم. ولا شك أن كل إنسان في قلب الحياة إذا رأى انتهاك المحرمات أو تضيع الواجبات لا شك أنه سيتألم، وإذا كان سريع البكاء فإنه سوف يبكي. فأقول الآن: إذا كان هذا في زمن أنسنا فكيف في زماننا؟ الإضاعة أكثر، بل يوجد عندنا من يقول إنه مسلم وهو يسخر بالمصلين، نسأل الله العافية، سواء سخر بالصلاة من أصلها أو سخر بها بأن يحدث بها جماعة أو مع السهلة. نعم. هذا ليس على العموم، ليس على العموم، لكن مراد الشعائر الظاهرة. ظاهري أنا أنه لن يؤخر صلاة المغرب، وأن في هذا النقل نظرة، لكنهم يؤخرون عن وقت. وسبب ذلك الله أعلم إما التهاون كما يريدون وهم أمراء لا أحد يقول لهم شيئا، وإما أن لهم أعذارا يظنونها تسوي لهم تأخيرها وقت. لما فات بالنسبة لمن؟ يعني ها بالنسبة لنفسه ولا شك أنه دلع الندم إذا بكى على ما فرط أو على ما انتهت من الحرمات، فهذا يدل على أنه نادم، والندم أحد أركان التوبة. إذا ندم نعلم أنه سائز على أنه لن يعود.
قال ينادي ربه عز وجل حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام عن قتادة عن انس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان احدكم اذا صلى ينادي ربه فلا يدخلن عن يمينه ولكن تحت قدمه اليسرى. وقال سعيد عن قتادة لا يدخل قدامه او بين يديه ولكن عن يساره او تحت قدميه. وقال شعبة لا يفلق بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره او تحت قدمه. وقال حميد عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفلق بالقبلة ولا عن يمينه ولكن عن يساره او تحت قدمه.
هذا الحديث يدل على ان الانسان يناجي الله تعالى، والمناجاه هي تبادل الحديث لكن على وجه السر، والمناداة تبادله على وجه البعد. طيب يناجي ربه، قد جاء في حديث أبي هريرة الثابت الصحيح كيفية هذه المناداة، وهو أنه إذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي إلى آخره. وفي هذا الحديث جميع على تحريم التفل عن التفل قدام الإمام قدام المصلي، وذلك لأنه ينبئ عن سوء الأدب مع الله عز وجل. وفيه أنه ينهى عن التفل عن اليمين، وذلك لأن له مندوحة عنه، وهو التفل عن اليسار أو تحت القدم أو تحت القدمين. فإن قال قائل لماذا نهي عن التفل عن اليمين، فالجواب على ذلك أن هذا من باب تكريم اليمين، كما نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الاستنجاء باليمين. وقيل في الحديث الآخر فإن على يمينه ملكا، واعترض على هذا بأن الملك عن اليمين وعن الشمال قائد، وأجيب بأن ملك اليمين أفضل من ملك اليسار، وبأن له الإمر عليه، حتى أنه ورد في بعض الآثار أن الرجل إذا عمل سيئة وأراد كاتب السيئات أن يكتبها قال له من على اليمين تمحل لعله يرجع لعله يتوب وما أشبه. لكن يظهر لي أن العلم من ذلك هو تكريم اليمين، فلم يبقى الآن إلا اليسار. وأشكل على كون التكفي عن يسار المصلي ما إذا كان في المسجد أو إذا كان في الصف ولو في غير المسجد. إذا كان في المسجد فإنه إذا كفل عن يساره أو تحت قدمه فقد أتى خطيئة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الفصاق في المسجد خطيئة، وكفارة وعدكم، فهل يستثنى هذا؟ نقول لا، لا استثناء في ذلك، لأن هذا يمكنه أن يبسط في إدائه في إزاله في ثوبه ويحك بعضه البعض حتى تذهب الكره منه، كما جاء ذلك في الحديث المفصل. وأما إذا كان على يساره أحد سواء في المسجد أو في البر أو ما أشبه ذلك فإنه لا يدخل عن يساره، لكن يدخل تحت قدمه إن كان في غير المسجد ويحكه، وإن كان في المسجد والناس على يساره فإنه لا يدخل عن اليسار، لأن ذلك إهانة لمن كان على يساره ولا أحد يرضى ذلك. فلن يبقى إلا تحت القدم، وتحت القدم إذا كان في المسجد ممنوع، إذن لن يبقى إلا الثوب، يدخل في ثوبه ويحك بعضه في بعض. واستفيد من هذا الحديث أن النخامة طاهرة، وجهه أنه قال أو تحت قدمه، ولو كانت نجسة ما جاز أن يباشرها، إذ أن المصلي لا يجوز أن يباشر النجاسة. فإن قيل إذا لماذا نهي عنها للمسجد؟ قلنا تعظيما للمسجد واحتراما، لأن الله تعالى قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه وهي المساجد. إيه؟ ولربما يكون من الألية، لأن بعض الناس لا يطيع أن يسمع أحدا يتكلف المقام، ولكن أحيانا يتأذى المصلي إلا بهذا، فهل نقول أشغل نفسك عن الصلاة بهذا البصاق، أو نقول لا بأس، وهذه مسألة يعني يرفع صوته قليلا ثم يقول نعم هان خال إيش؟ العلماء قالوا عن اليسار، قالوا عن اليسار لأن هذه توبة، ومن تاب تاب الله عليه. زهير إيش؟ نعم اسأله باللي لو كان وراك كبار يسألهم الخفيف إلا بيه ماذا؟ طيب المهم في هذا الوقت أنت مطالب بأن تستيقظ من قبل الله، ثم في الواقع أن الإنسان لو نام مبكرا سهل عليه أن يقوم مبكرا، لكن كثير من الناس يسهرون، يعني يمضي نصف الليل وهم لم يناموا. وإذا كان شابا والغالب أنه يكون أيضا كثير النوم وثقيل النوم، يجب الإنسان يحتاط لنفسه. نعم ثلاثة أربعة، إذا يكون هذا فيه استقرار مثل الآخر. نعم
حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا يزيد بن إبراهيم قال حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يعتدل في السجود ولا يفرط ذراعيه كالكلب، وإذا بزق فلا يفرطن بين يديه ولا عن يمينه فإنما ينادي ربه.
عندنا فإنه والمعنى واحد. طيب قول اعتدل في السجود أي يسجد سجودا معتدلا، وذلك بأن يكون الإنسان رافعا ذراعيه مجافيا عضديه عن الزيت، رافعا ظهره ورافعا فخذيه عن ساقيه. هذا هو الاعتدال، كل عضو الآن معتدل، بخلاف ما لو بسط ذراعيه على الأرض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. وقوله كالكلب، هذا التشكيل يراد به التمثيل، هذا هو الظاهر. وقد يراد به التمثيل يعني لا يبسط كما يبسط الكلب، وأنه لو بسط على غير هذا الوجه فلا بأس. لكن الذي يظهر لي والله أعلم أن المراد التشبيه، أن المراد بذلك التشبيه للتمثيل. وقوله إذا بزق، هذا الشاهد هناك حديث وقد سبق. نعم كفل عليه. نعم حتى لو كان غير آمن قد يؤذيه هذا الشيء، يعني إذا فتح الشيطان عليك باب الوسواس وأنت تصلي، فإن المطلوب منك أن تمكث ثلاث مرات على يسارك وأنت سائل بلا من الشيطان. فإما أن يقال إذا كان على يسارك أحد، إما أن يقال يكفي الاستعاذة أنت سائل بلا من الشيطان، أو يقال التفت وانفث نفسا يسيرا لا يصل إلى صرف. نعم لا شك انه اولى، لا اعتقد انه من باب التخيل، لكن التخيل لا يمنع الصغار انت الوقت. نعم اي نعم نعم كما رأى يسر. نعم نعم هذا ملحظ من قال إنه سنة مطلقا، هذا ملحظ، قال هذا آخر ما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. ولكن جب عن هذا أن خطابه له خطاب له وللأمة جميعا، فصلوا كما رأيتم من يصلي، هذا له ولغيره، والصحابة رأوه يصلي في أول أمره على غير هذا الوجه دون أن يجلس، ثم رأوه جالسا في آخر حياته، لأن مالك بن حويرث إنما وفد إليه في آخر حياته، وفي آخر حياته أخذه اللحم عليه الصلاة والسلام، ولهذا سبقته عائشة في آخر الأمر. إحنا ننسى إذا نسيت.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الإبراد بالظهر في شدة الحر. حدثنا أيوب بن سليمان قال حدثنا أبو بكر عن سليمان قال صالح بن كيسان حدثنا الأعرج عبد الرحمن وغيره عن أبي هريرة ونافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر أنهما حدثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم.
إيش؟ فأبردوا بالصلاة نسخة، فأبردوا بالصلاة وعن.
حدثنا ابن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن المهاجر أبي الحسن أنه سمع زيد بن وهب عن أبي ذر أنه قال: أذن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم الظهر فقال: أبرد أبرد، أو قال: انتظر انتظر، وقال: شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، حديث
حتى رأينا فيء الثلول.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة
والله عز وجل قال إن الحسنات يذهبن السيئات، وجاء يفعل أما لو كان تائبا فيمكن أن نقول إنه تائب وإن الحسنات يذهبن السيئات ويغادر الحسنات توبة، لكن ظاهر الآية الكريمة أن مراد الحسنات هنا إقامة الصلاة. هو ما وقع مكفرا فإنه لا يثاب يوم القيامة، لكن فيه معادلة، في يوم القيامة يعتبر الحسنات التي بقيت لم والسيئات التي بقيت لم تزل فيعادل ذلك. ايش سمعت من سأل الأخ عبد الله؟ سأل يقول الرسول ما أمره بالتوبة بل قال إن الحسنات يذهبن السيئات، يكفي من كونها وصفت بالسيئة أنه يجب التوبة منها.
باب فضل الصلاة لوقتها. حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة قال الوليد بن العزار أخبرني قال سمعت أبا عمرو الشيباني يقول حدثنا صاحب هذه الدار وأشار إلى دار عبد الله قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قال ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين. قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال حدثني بهن ولو استزدته لزادني.
قوله باب فضل الصلاة لوقتها، ولم يقل في أول وقت بل لوقتها، وذلك أن وقت الصلاة قد يكون أوله أفضل وقد يكون آخره أفضل، فصلاة العشاء الأفضل آخره، وبقية الصلوات الأفضل أولها، إلا أن الظهر في شدة الحر تؤخر رفقا بالناس. طيب، في هذا الحديث دليل على تفاضل الأعمال، أي العمل أحب إلى الله، وما كان أحب فهو أفضل، وفيه إثبات المحبة من الله عز وجل بقول أي العمل أحب إلى الله. والسلف يقولون إن الله تعالى يحب، وإن محبته تتعلق بالأشخاص وتتعلق بالأعمال وتتعلق بالأمكنة، وإذا جاء النص بتعلقها بالأزمنة أثبتنا ذلك. وأهل التعطيل والتحريف يقولون إن الله لا يحب، لا يحب عملا ولا عاملا ولا زمانا ولا مكان. لماذا؟ لأنهم يرجعون في إثبات الصفات ونفيها إلى العقل، ولا شك أن هذا عدوان واعتداء، لأن الصفات من الأمور الغيبية التي يتوقف الإثبات فيها والنفي على مجرد خبر، العقل لا يدرك. ثم ما هذه العقول التي يوزن بها الكتاب والسنة فيقال العقل يثبت هذا فاثبتوه وينفي هذا فانفوه؟ أي عقل؟ بأي عقل يوزن الكتاب والسنة؟ ورضي الله عن الإمام مالك رحمه الله قال أفكلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا الكتاب والسنة وأخذنا بقوله؟ هذا مو صحيح. نحن نؤمن بأن الله يحب ويحب حبا حقيقيا، لكن ليس كمحبتنا، وإذا كنا نحن الآن نشعر بأن حبنا يختلف باختلاف المتعلق فاختلاف محبة الله مع محبة العبد من باب أولى، من باب أولى. الإنسان مثلا يحب الطعام الشهي ويحب الصديق ويحب الولد ويحب الزوجة ويحب الله ويحب رسول الله، هل متعلقات هذا الحب سواء؟ أبدا، تختلف خلافا عظيما، أليس كذلك؟ إذن الواحد مثلا يحب الطعام الشهي، لكن هل يحب ولده مثل حب هذا الطعام؟ لو كان كذلك أكل، نعم، لكن الحب يختلف باختلاف متعلق. فإذا كان حبنا يختلف هذا الاختلاف المتباين، فحب الله تعالى أشد تباينا من محبة المخلوقين. أثبت أن الله يحب وقل هذه صفة من صفات ربنا، أثبتها الله لنفسه وأثبتها له رسوله، ولكنها لا تماثل محبة المخلوقين. طيب، وفي هذا الحديث دليل على محبة الله تعالى للصلاة على وقتها، وبضده كراهة الله تعالى للصلاة على غير وقتها. لكن من نعمة الله أن الله أباح للعبد أن يصلي في آخر الوقت، فإن صلى بعده فالصواب أن الصلاة غير مقبولة، إلا أن يكون هناك عذر كما بين في السنة أن من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكر. ومن فوائد هذا الحديث أن بر الوالدين مقدم على الجهاد في سبيل الله، لقوله ثم أي، قال ثم بر الوالدين. وما معنى بر الوالدين؟ معناه إسداء الخير الكثير إليهما، لأنهم مأخوذ من البر، والبوراء تدل على السعة، فالبر إسداء الخير الكثير إليهما بإيش؟ بالمال والبدن والجاه والعلم وغير ذلك. حتى من الذي ينصح والده قد بر به، والذي يعلم والده قد بر به. لا يقول أحدكم أنا لا أنصح والدي عبد الله، لا يقول أحدكم أنا لا أنصح والدي أخشى أن يغضب وأن يزعل. يقول يا أخي عليك بملة إبراهيم، إبراهيم نصح والده حتى غضب أبوه، ماذا قال له؟ قال لهم لئن لم تنتهي لأرجمن. يقول لولده فبذة كبده يصل به الغضب إلى هذا الحد. فالواجب أن تنصح والده، لكن نعم تستعمل الحكمة واللين واحترم مقامه. لا تقل يا رجل اتق الله خف ربك، كيف تعمل هذا العمل؟ هذا ما يجب. لكن يقول كما قال ابو ابراهيم يا ابت، يا ابت، كلام لطيف، لان مقام الوالد يجب ان يكون محترما. والحاصل ان من بر الوالدين اسداء النصيحه لهما حتى وان غضب. الثالث، المرتبه الثالثه، الجهاد في سبيل الله. والجهاد في سبيل الله في هذا الحديث يشمل النوعين من الجهاد، وهما الجهاد بالسلاح والجهاد بالعلم والبيان، لأن الجهاد يشمل المعنيين. قال الله تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، ومعلوم أن جهاد المنافقين لا يتأتى فيه الجهاد بالسلاح، أليس كذلك؟ إذن يتعين أن يكون الجهاد المنافق بالعلم والبيان، ولا يمكن أن يكون بالسلاح، لأن المنافق لم يبرز لنا العداوة حتى نقاتله. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لما استؤذن في قتل بعض المنافقين لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وفي قوله لو استزدته لزاده، قد يقول قائل كيف يقول ابن مسعود هذا أهو يعلم الغيب؟ هو يعلم الغيب، ربما لو استزاده لقال كفى، هذا وارد. كما قام الرجل قال يا رسول الله ادعو الله ان يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة. لكن ابن مسعود فهم من فحوى الخطاب وحال النبي صلى الله عليه وسلم في تلك اللحظة أنه لو استزاد لزاد. طيب، فإن قال قائل: ما تقولون في قول عائشة رضي الله عنها لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما رأينا من النساء، يعني من خروجهن متبرجات طيبات، لمنعهن؟ فهل يكون مثل ذلك؟ نقول: ربما يكون هذا التفقه من عائشة رضي الله عنها مطابقا للواقع، لأنه إذا كان يترتب على خروجهن المسجد مصلحة ومقصد أكبر فما الواجب حسب القواعد الشرعية؟ نعم، الواجب جرء المفاسد، الواجب جرء المفاسد، مع أن بيوتهن بنص الحديث خير لهن. وأما ما وقع من قول بلال بن عبد الله بن عمر لأبيه عبد الله بن عمر لما حدثه في هذا الحديث: لأتمنوا إماء الله مساجد الله، قال: والله لنمنعهن. فابن عمر غضب عليه وسبه سبا شديدا لم يسبه مثله قط، ويقال انه هجره الى الموت. فابن عمر بين السبب، قال: اقول وقال رسول الله وتقول والله لنمنعهن. وكان عليه ان يتادب ويترصح في الجواب، فيقول كما قالت عائشه: لو علم النبي صلى الله عليه وسلم من النساء ما حصل او ما راينا لمنعهن. هذا هو الصواب، فيكون هذا تفقها، قد يكون مصيبا وقد يكون غير مصيب. أما المعارضة بصراحة والله لا يمنعهن، فهذه توجب الغضب. ولهذا غضب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما على ابنه. نعم. من كان
فأنا
اسمه المرمى؟ ها؟ ها؟
مع
عشيرة
العالم،
يعني
يكونون أبعد من الناس
الآخرين في التلقي عنه والأخرين. وش تواجهنا؟ هذا صحيح. طيب، وهل هنا أنا لو أظن أنكم أذهب من نفسي مشي أدب الناس ما يعرفون لا لا يعني معنى إن أهل البيت يزهدون في العالم اللي عندهم وعلى كل حال هذه القاعدة هذه من المفترض، يعني ربما صحيح من بعض الناس أهل البيت يعني يقولون إن مع كثر المعاصرة يعني يقل الأدب، الإنسان يتأدب مع الأجنبي أكثر من يتأدب مع صاحبه ومن كان له كذلك ومع أهل أكثر. ولذا تجد أهل المنزل يكون في أهله مثل قد ألقى الغفرة وربما ألقى الثوب رقيب بنين السروال، لكن عند الناس لو يطلع على الناس برا ما يستطيع. فعلى كل حال المسألة هذه قد تكون صحيحة في العام عامة الأحوال، أما دائما فلا. وأنا الآن أذكر أناس أبنى لبعض العلماء ما شاء الله يكرمونهم أكثر من يكرمون الناس كرام عظيم حتى في الاستفادة والعلم. أنا ما أدرك أن نسمي أحدا الآن، لكن وجدنا من بعض أولاد العلماء من صار مثل أبيه أو أحسن. نعم، على كل حال هي قاعدة هذه قد تكون أغلبية من هي مضطرة. نعم. كرمان عساء انت اجل اخر سؤال عندك.
ما هو الجمع بارك الله فيك بين كون الله عز وجل يتكلم بالقران حين ينزل وبين أن القرآن نزل من لوح محفوظ جملة واحدة إلى السماء الدنيا.
هذا يحتاج إلى إثبات.
هو نزل جملة واحدة؟
أي نعم.
مثلا؟
عندي مثلا. لأن الآيات كلها تدل على أنه يتكلم بالقرآن حين إنزاله. ولو ثبت لقلنا لا مانع أن الله تعالى أنزله جملة واحدة ثم صار يتكلم به عند إنزاله ويتلقى جبريل منه. لكن ما ثبت إلى هذا الحد عندي. لكن قد يقول قائل إنه لقرآن كريم في كتاب مكتوب. هذا يدل على أنه موجود في اللوح المحفوظ. لكن يقول هذا ليس نصا قاطعا لقول الله تعالى وانه لفي زبر الاولين اي القران ومع ذلك لم يكن القران مكتوبا لكن انه الذكر والتنويه عنه فعلى كل حال الله عنه. لكن نقول ان الله يتكلم بلا شك في الايه بعد حصول السبب الذي نزل منها وكذلك اخرى على قد سمع الله قوله جميعا كيف يخبر عن جنة وسمعه ما حصل القول وإذا غدوت من أهلك يخبر عن شيء مضى من وجد الجمل الأحمر فدعا إليه هذا لا تستغني الله عن هذا من وجده فدعا إليه وش مضى منين نظر إلى وإذا نظر لكن من دعا إلى أبلغ يعني بني قدى فلان هذا الجمل أحمر وكان يظن الظان أن يقول من دعاني إلى الجمل من دعاني إلى الجمل ها؟ هذا معنى ما قلت يعني لابد ان يكون على هذا التقدير البخاري معلوم البخاري ايش لا تلبس الثوب غير لابسه
ما تقول ذلك يسقي من درن فقالوا لا يسقي من درن
باب صلاة خمس كفار أنا عندي باب الصلاة كفار لكن بعدها نعم طيب
أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسة ما تقول ذلك يكفي من درن قالوا لا يكفي من درن شيئا قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله به الخطايا
به عندنا شرعنا قصة أخرى بها عندكم كذا ظاهر هذا الحديث أن الصلوات الخمس تكفر جميع الخطايا لكنه ورد مقيدا بما إذا اجتنبت الكبائر فعلى هذا يحمل المطلق على المقيد لا إشكال في هذا لأن الحكم واحد لكن إذا ورد على في عمل آخر مثل من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفر الله له خطاياه ولو كانت مثل ثبت البحر فهل يقال ان التسبيح المذكور يكفر الخطايا الصغيرة والكبيرة لان ظاهره العموم، او يقال انه اذا كانت الصلوات الخمس وهي اعظم العبادات بعد الشهادتين لا تكفر الا بشرط جناية الكبائر فما دونها من باب اول؟ هذا هو الذي يعرف جمهور العلماء. ومثل ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: من حج فلن نرفث ولن يفسق رجع كيوم ولدته امه. هل نقول بشرط ألا يفعل الكبيرة؟ الجمهور على ذلك، وبعضهم أخذ في كل نص بإطلاقه والنص المقيد قال يقيد به، وقال إن ثواب الأعمال ليس في قياس فنطلق ما أطلقه الله ورسوله. ونرجو من الله عز وجل أن يكون هذا الإطلاق أو هذا العموم شاملا. لا سؤال واحد فقط لجميع لا هذه مكافأة أو جائزة من غير هذا. الذين يحفظون القرآن الآن في مدارس تحفيظ القرآن أو حلقات تحفيظ القرآن في المساجد ليس فيها عذر، لكن فيما قبل كان في قراء مثل الحرام يسنون 5-6-10 أحيانا يجي واحد منهم يقرأ من أجل أن الناس يتصدقون عليه. هؤلاء هم الذين يجمعون لأنهم قصدوا في عمل الآخرة شيء من الدنيا، أما الحلق هذه ما قصدوا. لكن يشكل على هذا في مسألة في الحرام، لو أن فقيرا وقف عليه يتصدق عليه وليس معك إلا ورقة 50، فهل لك أن تقول خذ هذه الورقة وأعطني 40؟ نعم هذا مصارفة، أقول هذه مصارفة. فيقال الظاهر والله أعلم أن هذا جائز، لأن هذا بعيد جدا عن التجارة بعيد عن الصرف. والحديث لا أرضح الله تجارة، الظاهر أن مثل هذا لا بأس به وأنه لا يعد من ذات التجارة. نعم يوسف. نعم هنا فيما نمت منه، أما ما فات فقد محي بالتوبة. نعم نعم والله أنا اللي يظهر لي أنه لا بد من التقييد، لأن هذه الصلوات العبادات العظيمة لا تكفي إلا باجتناب الكبائر فما دونها من باب أولى. لكن سنرجو ولعلها إن شاء الله على الإطلاق، والثواب ليس فيه قياس.
باب توزيع الصلاة عن وقتها. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا مهدي عن غيلان عن أنس قال: ما أعرف شيئا مما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قيل الصلاة، قال: أليس صنعتم ما صنعتم فيها؟
هذا أنس بن مالك. نعم أليس رجعتم؟ والأصل يعني رجعت، فيش في الشرط يقول رحمه الله باب الصلاة وتضيع الصلاة الوقت. تضيع الصلاة تنقسم إلى أقسام متعددة، ورابطه أن يفرط الإنسان فيما يجب في صلاة أو ما يجب لصلاة، هذا رابط تضيع الصلاة. فإذا أخل في الطمأنينة فقد ضيعها، وإذا أخرها عن وقتها فقد ضيعها. والصحيح أنه إذا أخرها عن وقتها لا تقبله، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وإذا لم يطمئن فيها فقد ضيعها ولا صلاح له، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للرجل الذي لم يطمئن: ارجع فصلي فإنك لم تصل. ومن ترك الأذان لها فقد ضيعها، لأن الأذان واجب لها. ومن ترك سجود السهو بعد السلام فقد ضيعها، لأن سجود السهو بعد السلام واجب لها وليس واجبا فيها. وهلما جرى الحاصل من تضييع الصلاة هو
حدثنا عمر بن زرارة قال أخبرنا عبد الواحد بن واصل أبو عبيدة الحداد.
عند ابن عمر ولا عمر؟
حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا عبد الواحد بن واصل أبو عبيدة الحداد عن عثمان بن أبي رواد أخي عبد العزيز قال: سمعت الزهري يقول: دخلت على أنس بن مالك بدمشق وهو يبكي، فقلت: ما يبكي
بدمشق؟
فقلت: ما يبكي؟ فقال: لا أعرف شيئا مما أدركت إلا هذه الصلاة، وهذه الصلاة فضيعة. فقال بكر: حدثنا محمد بن بكر البستاني قال أخبرنا عثمان بن أبي رواد نحوه.
في هذا الحديث دليل على جواز البكاء على ما فات من أمر الدين، وعلى من سهل من الحرمات أيضا، فإن البكاء على فعل واجب يوازي البكاء على فعل المحرم. ولا شك أن كل إنسان في قلب الحياة إذا رأى انتهاك المحرمات أو تضيع الواجبات لا شك أنه سيتألم، وإذا كان سريع البكاء فإنه سوف يبكي. الله، فأقول الآن: إذا كان هذا في زمن أنس فكيف في زماننا هذا؟ الإضاعة أكثر، فليوجد عندنا من يقول إنه مسلم وهو يفخر بالمصلي صلى الله عليه، سواء سخر بالصلاة من أصلها أو سخر بها بأن يحدث بها جماعة أو مع السلامة. هذا ليس على العموم، ليس على العموم، لكن مراد الشعائر الظاهرة. الظاهر لي أنا أنه لن يؤخر صلاة إلى الموت، وأن في هذا النقل نظرة، لكنهم يؤخرون عن وقت. وسبب ذلك الله أعلم إما التهاون كما يقولون وهم أمراء لا أحد يقول لهم شيئا، وإما أن لهم أعذارا يظنونها تسوى لهم تأخيرها وقت. لما فات بالنسبة لمن؟ يعني ها بالنسبة لنفسه في الأسبوع، ولا شك أنه دلع الندم إذا بكى على ما فرط أو على ما انتهت من الحرمات، فهذا يدل على أنه نادم، والندم أحد أركان التوبة. فإذا ندم نعلم أنه سائز على أنه لن يعود.
قال ينادي ربه عز وجل حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام عن قتادة عن انس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان احدكم اذا صلى ينادي ربه فلا يدخلن عن يمينه ولكن تحت قدمه اليسرى. وقال سعيد عن قتادة لا يدخل قدامه او بين يديه ولكن عن يساره او تحت قدميه. وقال شعبة لا يفرق بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره او تحت قدمه. وقال حميد عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرق بالقبله ولا عن يمينه ولكن عن يساره او تحت قدمه.
هذا الحديث يدل على ان الانسان يناجي الله تعالى، والمناجاه هي تبادل الحديث لكن على وجه السر، والمناداة تبادلها على وجه البعد. طيب يناجي ربه، قد جاء في حديث ابي هريره الثابت الصحيح كيفيه هذه المناجاة، وهو انه اذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي الى اخره. وفي هذا الحديث جميع على تحريم التفل عن التفل قدام الإمام قدام المصلي، وذلك لأنه ينبئ عن سوء الأدب مع الله عز وجل. وفيه أنه ينهى عن التفل عن اليمين، وذلك لأن له مندوحة عنه وهو التفل عن اليسار أو تحت القدم أو تحت القدمين. فإن قال قائل لماذا نهي عن التفل عن اليمين، فالجواب على ذلك أن هذا من باب تدين اليمين، كما نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الاستنجاء باليمين. وقيل في الحديث الآخر فإن على يمينه ملكا، واعترض على هذا بأن الملك عن اليمين وعن الشمال قائد، وأجيب بأن ملك اليمين أفضل من ملك اليسار، وبأن له الإمر عليه، حتى أنه ورد في بعض الآثار أن الرجل إذا عمل سيئة وأراد كاتب السيئات أن يكتبها قال له من على اليمين تمحل لعله يرجع لعله يتوب وما أشبه ذلك. لكن يظهر لي أن العلم من ذلك هو تقديم اليمين، فلم يبق الآن إلا اليسار. وأشكل على كون التكفي عن يسار المصلي ما إذا كان في المسجد أو إذا كان في الصف ولو في غير المسجد. إذا كان في المسجد فإنه إذا كفل عن يساره أو تحت قدمه فقد أتى خطيئة، بقول النبي صلى الله عليه وسلم الفصاق في المسجد خطيئة وكفارة وعدتهم، فهل يستثنى هذا؟ نقول لا، لا استثناء في ذلك، لأن هذا يمكنه أن يبسط في إدائه في إزاله في ثوبه ويحك بعضه البعض حتى تذهب الكره كما جاء ذلك في الحديث المفصل. وأما إذا كان على يساره أحد سواء في المسجد أو في البر أو ما أشبه ذلك فإنه لا يدخل عن يساره، لكن يدخل تحت قدمه إن كان في غير المسجد ويحكه، وإن كان في المسجد والناس على يساره فإنه لا يدخل عن اليسار، لأن ذلك إهانة لمن كان على يساره ولا أحد يرضى بذلك. فلن يبقى إلا تحت القدم، وتحت القدم إذا كان في المسجد ممنوع، إذن لن يبقى إلا الثوب، يدخل في ثوبه ويحك بعضه في بعض. واستفيد من هذا الحديث أن النخامة طاهرة، وجهه أنه قال أو تحت قدمي، ولو كانت نجسة ما جاز أن يباشرها، إذ أن المصلي لا يجوز أن يباشر النجاسة. فإن قيل إذا لماذا نهي عنها للمسجد؟ قلنا تعظيما للمسجد واحتراما، لأن الله تعالى قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه وهي المساجد. إيه؟ ولربما يكون من العلية، لأن بعض الناس لا يطيق أن يسمع أحدا يتكلف المقام، ولكن أحيانا يتأذى المصلي إلا بهذا، فهل نقول أشغل نفسك عن الصلاة بهذا البصاق، أو نقول لا بأس بها وهذه مسألة يعني يرفع صوته قليلا ثم يقول نعم هان خالد ايش؟ العلماء قالوا عن اليسار، قالوا عن اليسار لأن هذه توبة، ومن تاب تاب الله عليه. زهير ايش؟ نعم اسأله بالله لو كان وراك اختبار يسألهم الخفيف إلا في جديد طيب المهم أنه في هذا الوقت أنت مطالب بأن تسيطر من قبل الله. ثم في الواقع أن الإنسان لو نام مبكرا سهل عليه أن يقوم مبكرا، لكن كثير من الناس يسهرون، يعني يمضي نصف الليل وهم لم يناموا. وإذا كان شابا والغالب أنه يكون أيضا كثير النوم وثقيل النوم، يجب الإنسان يحتاط لنفسه. نعم ثلاثة أربعة، إذا يكون هذا فيه استقرار مثل الآخر. نعم
حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا يزيد بن إبراهيم قال حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يعتدل في السجود ولا يبطش ذراعيه كالكلب، وإذا بزق فلا يبطش بين يديه ولا عن يمينه
فإنما ينادي ربه.
عندنا فإنه والمعنى واحد. طيب قول اعتدل في السجود أي يسجد سجودا معتدلا، وذلك بأن يكون الإنسان رافعا ذراعيه مجافيا عضديه عن البيت، رافعا ظهره ورافعا فخذيه عن ساقيه، هذا هو الاعتدال. كل عضو الآن معتدل، بخلاف ما لو بسط ذراعيه على الأرض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. وقوله كالكلب، هذا التشكيل يراد به التمثيل، هذا هو الظاهر. وقد يراد به التمثيل يعني لا يبسط كما يبسط الكلب، وأنه لو بسط على غير هذا الوجه فلا بأس. لكن الذي يظهر لي والله أعلم أن المراد التشبيه، أن المراد بذلك التشبيه للتمثيل. وقوله إذا بزق، هذا الشاهد هنا حديث وقصر. كفل عليه. نعم، حتى لو كان غير آمن قد يؤذيه هذا الشيء، يعني إذا فتح الشيطان عليك باب الوسواس وأنت تصلي، فإن المطلوب منك أن تمكث ثلاث مرات على يسارك وأنت سائل بلام الشيطان. فإما أن يقال إذا كان على يسارك أحد، إما أن يقال يكفي الاستعاذة أنت سائل بلام الشيطان، أو يقال التفت وانفث نفسا يسيرا لا يصل إلى صاحب. نعم لا شك انه اولى، لا تحت قدميه من باب التخيير، لكن التخيير لا يمنع الخطأ. انت الوقت. نعم 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 كما رأى يصدق. نعم نعم هذا ملحظ من قال إنه سنة مطلقا، هذا ملحظ، قال هذا آخر ما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. ولكن يجب عن هذا أن خطابه له خطاب له وللأمة جميعا، فصلوا كما رأيتم من يصلي، هذا له ولغيره، والصحابة رأوه يصلي في أول أمره على غير هذا الوجه دون أن يجلس، ثم رأوه جالسا في آخر حياته، لأن مالك بن حويرة إنما وفد إليه في آخر حياته، وفي آخر حياته أخذه اللحم عليه الصلاة والسلام، ولهذا سبقته عائشة في آخر الأمر. إحنا ننسى إذا نسيت.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الإبراد للظهر في شدة الحر. حدثنا أيوب بن سليمان قال حدثنا أبو بكر عن سليمان قال صالح بن كيسان حدثنا الأعرج عبد الرحمن وغيره عن أبي هريرة ونافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر أنهما حدثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم.
إيش؟ فأبردوا بالصلاة نسخة، فأبردوا بالصلاة وعن.
حدثنا ابن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن المهاجر أبي الحسن أنه سمع زيد بن وهب عن أبي ذر أنه قال: أذن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم الظهر فقال: أبرد أبرد، أو قال: انتظر انتظر، وقال: شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة
حتى رأينا سيئة الثلول.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة